أو رهن بما يقابلها من الدين وهو 50، ويبقى الرهن الثاني مرسلا ليس فيه رهن. الجواب الأول، لأن هذا عقد توثقة ليس عقد معاوضة حتى نقول ما تلف فهو يقابل بعوض، هذا عقد توثقة، والتزاحم فيه تزاحم استحقاق. وعلى هذا فنقول إنه إذا تلف بعضه فبقيه رهن بكل الدين، لا نقول إن الدين نصفه في له رهن ونصفه ليس له رهن، لأن المرهون تلف بعضه أي نصف. فاهمك؟ فاهم جيد؟ طيب، يقول إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. هذا أيضا مهمة، لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين، ومع بقاء كل الدين من باب أول. والمثال نرجع إليه، نقول رجل رهن 5 شياه ب500 درهم، ثم إنه فك، يعني أوفى من 500 درهم، أوفى 300 درهم، والمرهون كم؟ 5 شياه. هل نقول إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟ لا، بل نقول يبقى الرهن بجميع الدين، ولهذا قال لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، بل يبقى على ما هو عليه رهن بباقي الدين. واضح يا جماعة؟ طيب، وتجوز الزيادة فيه دون دينه، تجوز الزيادة في الرهن دون دينه. أما الزيادة في الرهن فلأن فيها مصلحة، وهو زيادة التوثيق، وأما الزيادة في دينه فلا يجوز، لأنه شغل بمشغول، لأنه يريد أن يشغل هذا الرهن بالدين الثاني مع أنه مشغول بالدين الأول، والمشغول كما قلنا لا يشغل. المثال، يقول نقول المثال، رجل استدان من شخص 50,000، وقال له الشخص أريد رهنا، قال هذه السيارة، فأخذها وانتهى العقد على هذا أن الرهن السيارة واحدة، ثم إن صاحب الدين وهو المرتهن شعر بأن السيارة لا تكفي الدين، فطلب ممن رهنوا السيارة أن يرهنوا سيارة أخرى، هل تجوز أو لا تجوز؟ طيب تجوز، لكن هل يجبر المدين على أن يرهن الأخرى؟ لا يجوز، لكن لو اتفق فلا بأس، لأنه ليس فيه ظلم ولا ربا. وأما الزيادة في الدين فلا، الزيادة في الدين هي صورة المسألة، رجل استدان من شخص وأرهنه البيت، استدان 50,000 وقال لك البيت رهن، فهمتم؟ ثم إن المدين احتاج زيادة فلوس، فجاء إلى المرتهن وقال أقرضني، قال طيب أعطني رهن، قال الرهن الأول، هذه الأخيرة تتبع الرهن الأول. يقول المؤلف إن هذا إيش؟ لا يجوز، لأن الرهن بقي مشغولا بالدراهم الأولى، والصواب الجواز، الصواب أن هذا جاء، وأنه لا بأس بزيادة الدين، لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحة. مصلح لمن؟ الحقيقة أن المصلح هنا للراهن، وذلك لأن المرتهن قد توثق لنفسه، فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إلى الدين الأول شيئا يدخل بالراهن صار من نصيب الراهن. ولكن نقول لا مانع، ما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة في ما فعل، وهي مصلحة ليس فيها ربا وإنما هي معاملة مستقلة. نعم. إيش؟ إذا إيش؟ نعم. نعم. لا ما يوزن، لأن الراهن لا يوزن بوضع بدن عنه إلا إذا كان من تصرفه هو، إذا كان من تصرفه هو فلا بأس. نعم. لكن ما هو بيده، لكن لو أتلفه آخر فله أن يطالب بالضمان، وإذا ضمن صار رهن. نعم. الظاهر أنه يبقى، وأن ذمته ما تبرأ براءة تامة، لكنها لا تتعلق بدينه. أقول لك براءة تامة، يعني ليس معناه أنه إذا مات والرهن أقل من حقه نقول مات إلا هذا، لا نقول هكذا، لأن الدين متعلق بالذمة، لكن من جهة أنه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفس المعلق بدينه إن صح، فإنها لا تتعلق نفسه بذلك لأن صاحب الدين رضي بهذه الرهينة.
قال
أريد أن
يكون
الآن
هذا المقابل
الألف
ولا
ويمكن الثاني، فقال أريد أن تأتي بالرهن بدله في مثله وفي مسوح السيدة بعثة في وقت السداد يكون أكثر. أي نعم، له ذلك، يعني إذا قال أنا أريد أن تضمن بالقيمة، لأنه ربما عند السداد تكون قيمة هذا الشيء الذي تلف آلة إيه؟ المراغ. طيب. نعم.
لو أن رجلا رهن رجلا استدان من رجل.
نعم. كلم طاهر.
شيخ، إذا كان جرى أن الإنسان إذا رهن عند شخص الكتاب أن له أن يقرأ، فهل نقول أن هذا العرض يجري مجرى
اليد؟ إذا كان عرفا مضطردا معروفا فلا بأس. وأما إذا كان يفعله بعض الناس من بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص. من هذا غير مقصود ولا شرط في العقد. نعم.
أن رجل استدان من رجل مالا ورهنه عدل ثم
عقد، لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكن يجب أن يحتسبها من دين.
لأن رجل استدان من رجل مالا ثم ورهنه عدل
أين؟ الصحيح أنه لا
يعقد،
لا
لا آتي محمد الوسيلة والفضيلة
لا يقوم وتجعل قيمة مع الرهن. نعم. ايش؟ اين فكران بالخمس؟ تبقى الخمس كلها رهن. إنه يعني كلما على أنه كلما أوفى شيئا من الدين انفك ما يقابله من الرهن. ها؟ أمامهم القضاة يذهبون المحكمة. نعم.
والله
أنت
إذا كان
معه
سيارة
ووقفها المستأنس في
الشارع هل يعتبر تفريط؟
من؟ بالنسبة للعرف الآن إذا كان الشارع واسع فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقا فهو تفريط لا شك، تفريط من وجه وتعدي من وجه آخر، تفريط من جهة حفظ السيارة وتعدي على أهل الشارع.
لكن السرقة
ما مش علاقة سرقة. نعم.
لا سرقة.
سرقة. هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر محرزة أو لا؟ هذا محل خلاف بين القضاة الآن، منهم من يرى أن الحرز لقوة الأمن واستتبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتضمن، وأما من حيث قطع اليد السرقة فجرع الحدود بالشبهات أمر لا بد منه. نعم.
بارك الله فيكم. إذا كان الرهن سيارة فهل له أن يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟
لا، والفرق بينهما أن الظهر لا بد له من نفقة لأنه حيوان مضطر إلى أكل وشرب بخلاف السيارة، لكن كما قلت لكم قبل قليل إذا طلب أحدهما أن ينتفع بالرهن بلا ضرر على الآخر وجبت إجابته.
أحمد الله استدان منه مالا فطلب رهن وعرهنه برا ثم سافر الراهن وانقطع، فخشي هذا المتهم أن يفسد الرهن، فهل له بيعه بدون
كيف؟
وهل له أن يبيعه ويجعل المكان يجعل قيمته رهن
المكان؟ من اللي يبيعه؟
المرتهن.
إذا خاف إيش؟ فساده؟
إذا خاف فساده.
إيه ما بالشك.
فليحصل
إن سافر الرهن. نعم. هذا يباع وتجعل القيمة رهن المكان. لا بأس، نحن نقول هذا وإن لم يكن تناسب ألا سيجوز أن نرهنه بيتا يساوي مليون ريال في 100 ريال؟
نعم.
مشرق
بس هذا الرهن قبل،
لا لا فرق، لأن الرهن مشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يسلمك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن رهن عند الدين شيئا توفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم
ووفى بينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل رهن عبدا، محمد الشراف، رجل رهن عبدا فجني على هذا العبد وأخذ أرس الجناية، فهل يكون الأرس رهنا أو لا؟ يكون العرش رهنا مع العدل. لماذا؟
لأنه متحقق، يعني يعتبر من النقص، يعني
الدنيا
على
العبد فنقص، يعني عوضا عن نقيصه في الرهن فيلحق به. طيب، وآخر رهن عبدا فكسب العبد محصل، هل يلحق كسبه به؟
نعم يلحق.
نعم لماذا؟
لأنه من كسبه يعتبر تابع
له. نعم لأنه من عمله وكسبه فيكون تابعا له. لو مات الرهن فعلى من تكون مؤونة تجهيزه؟
على مالكه
وهو الراهن. فيها دليل؟
نعم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا
يغلق الرهن
من صاحبه.
لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن.
نعم. له غنمه وعليه غرمه.
احسنت. طيب ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن؟ عبيد ما هو؟ نعم لا ينفذ ايش؟ لا ينفذ من تصرف شيء اذا كان الرهن مقبوضا وعوض.
ها ينفذ
عتق العبد. نفذ. تمام توافق يا بعيد. اي تخرج هذا. طيب المذهب عوض ينفذ العثم.
نعم
فهذا اقول يضيع حق المرتهن.
لا
ها
يقول يتوخر قيمته مكانه.
طيب واذا كان مؤثرا الراهن؟
ها
واذا كان مؤثرا؟
كان
مؤثرا؟ نعم. اي طيب أين؟ طيب المسألة هذه فيها أقوال ذكرناها من قبل. نعم
شيخ القول الصحيح أنه لا يعجب.
القول الصحيح أنه لا ينفذ العجب كغير من التصرفات. طيب تعليلهم بما لا يجيبون
من؟
أتعليل المذهب أن يقول ينفذ لأن العتق له سراء وتغليب مبنية على السراء والتغليب.
نعم يقولون لأن العتق يعني ينفذ يعني لأنه قوي مبني على
سراية
والتغليب.
هذا تعليله.
وهل هذا صحيح؟ لكن هذا غير صحيح. نقول نعم هو في سراية يعني فيه سراية لكن لو كان فيه غير إسقاط حق الغير. أما نعم. في إسقاط حق الغير فلا ينفذ.
هنا يعني ولأن العتق قربة.
نعم.
فلا يتقرب إلى الله بمعاصيه. والمسألة ذكرنا فيها
شيخ قلت لأنه يحرم. هذا فعل يحرم. هم يقولون حتى وإن حرم فإنه ما إيه؟ حرمته لجرائم أو لسرائم.
نعم نعم. القول الثاني المذهب أنه ينفذ. والقول الثالث أنه إن كان معسرا لم ينفذ وإن كان موسرا نفذ. لأن المعسر يتعذر معه يتعذر منه أخذ القيمة التي تكون رهنا وأما المسر فتسهل فلا يضيع حق المرتهن. ولكن الصواب أنه لا ينفذ مطلقا حتى وإن كان الراهن من أيسر الناس لأنه تعلق به حق الغير. طيب يقول المؤلف أن الرهن أمانة في يد المرتهن. الرهن أمانة في يد المرتهن. فما هو الضابط في الشيء الذي يكون أمانة أو غير أمانة؟ اللي وراك. نعم أنت. أي نعم ما حضرت. طيب
قل لأن الشيخ حصل تصرف فيه بيد المال.
لا ما هي الضابط؟ نريد ضابط، نريد ضابطا يكون عاما في هذا وغيره.
ما حصل ما كان بيد المالك أو بيد الشارع فإنه صح
فهو أمان. لا مو يصح صرف فهو أمان. وما كان بغير يد من الشارع والمالك ها فليس بأمان. طيب ينبني على هذا أن الأول الذي حصل على الشيء بيده أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض، وأن الثاني ضامن في كل حال. هذه قواعد مفيدة. الثاني الذي حصل المال بيده بغير يد الشارع والمالك هذا متعدي فيضمن بكل حال، والأول الذي حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك هذا أمين. فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط. إذا رهن بيتا سامع، إذا رهن بيتا وسلمه إلى المرتهن فهل يؤجره المرتهن أو الراهن أو ماذا؟
القول المصنف أنه لا يجوز تحريهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الآخر.
طيب،
إذا لم يأذن بقي معطلا،
إذا لم يتفقا بقي معطلا ولو كانت أجرته للسنة 10,000 أو أكثر. طيب،
الحكم الصحيح أن من طلب منهم عقدا لا يضر بحق الآخر يجب على الثاني موافقته.
نعم، عرفتم؟ الصحيح أنه إذا لم إذا طلب أحدهما ما لا يتضرر به الآخر وجبت إجابة، لأنه إن طلب الراهن فهو ملكه له أن يؤجره وهو لا يضر المرتهن بل ينتفع به لأن الأجرة تكون رهنا معه فهو تقوية له. وإن طلبه المرتهن وأبى الراهن فهذا محل إشكال، لأن بعض العلماء يقول إذا طلب المرتهن دون الراهن فإنه لا يجبر الراهن لأن الراهن مالك فكيف يجبر على تأجير ملكه، لكن الصحيح أنه يجبر لأن المرتهن يقول أنا لي إيش؟ أنا لي حق في هذا، أنا أريد أن يؤجر حتى تكون أجرته رهنا وزيادة في التوثيق، فعلى هذا تكون القاعدة ما ذكرناه أولا وهي أنه إذا طلب أحدهما من الآخر ما فيه منفعة دون مضرة على صاحبه وجبت إجابته حتى لا يضيع المال ويحصل الجميع. الآن نبدأ أظن بدأ المناقشة. رجل رهن بيتا يا هداية الله بيتا مليون ريال، مليون ريال كم مليون ريال؟ 10,000,000 غلط، 10,000,000 10,000,000 غلط، المليون كم؟
10,000,000 10,000,000
ما هو 1,000,000
أو 10,000,000 كله هو نفسه.
طيب 10,000,000 ثلاث كلمات لكن 1,000,000 كلمتان. طيب 1,000,000 ثم أوفى نصيبه المدين أو فما عليه إلا درهما من 1,000,000 هل ينفق الرهن أو لا؟
لا،
يعني لا ينفق الرهن إلا بقضاء الدين كله كذا؟ اصبر اصبر اصبر، يعني لا ينفق الرهن إلا بقضاء الدين كله ولو بقي واحد من مليون، توافقون على هذا؟ نعم، لأن الحق باق في الرهن. تمام. طيب، رهن عند اثنين شيئا الأخ، اي نعم، رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما هل ينفك الرهن في الحق الذي استوفى حقه؟ صحيح. طيب، اذا نبدا فيه ان شاء الله. وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما، هذا الشيء المرهون ملك لواحد، المرهون ملك لواحد رهنه عند اثنين فوفى احدهما فانه ينفك الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه. مثال ذلك استدان زيد من عمرو وبكر 100,000 كل واحد أدانه 50,000 ثم رهن عندهما قال هذا البيت رهن بدينكما ثم أوفى أحدهما أوفى بكرا، احنا قلنا بكرا ولا عمرا؟ عمرو بكر أوفى عمرا فهل ينفق في نصيبه؟ الجواب نعم، ويبقى هذا البيت مرهونا نصفه فقط وباقيه غير مرهون. هذا معنى قوله ان رهن عند شيئا فوفى احدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما. الآن المرهون لواحد أو لشركة؟ أو رهناه شيئا. الواحد المرهون الآن لواحد ولا لشركة؟ لشركة. هذا بيت مشترك بين زيد وعمرو. استدان الرجلان من شخص فرهنه البيت المشترك فاستوفى من أحدهما، هل ينفك الرهن في نصيبه؟ يقول المؤلف نعم ينفك في نصيبه، وذلك لأن الصفقة اشتملت على عقدين، فإذا انفك الرهن في أحد العقدين بقي الرهن الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه إلى آخر. متى حل الدين على من؟ على المدين الذي هو الراهن. وامتنع أي المدين وهو الراهن من وفائه. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه. إن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه. أذن المرتهن إذا كان الرهن بيد المرتهن، أو العدل إذا كان الرهن عند عدل، يعني رجل عدل اتفق عليه. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين. مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه 100,000 ثم حل الدين، وكان قد أذن للمرتهن أنه إذا حل الدين ولم أوفي فبع. فهنا نقول إذا حل الدين وقال أوفني وقال لا ما عندي شيء، فهنا يبيع. يحتاج إلى تجديد الإذن؟ لا، يكفي الإذن الأول. أو العدل مثل أن تكون السيارة التي رهنها عند الدائن بيد شخص ثالث، يعني أن الراهن الذي استدان لم يثق بالمرتهن وجعل السيارة عند شخص آخر عدل مأمون، وقال له إذا حل الدين ولم أوفي فبع السيارة وأوفي المرتهن. فنقول كالأول، نقول إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء فإن العدل يبيعها ولا يحتاج إلى تجديد إذن للإذن السابق. ولهذا قال: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الراهن. وإلا يعني إن لم يكن أذن، يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول الأجل إذا امتنع من الوفاء، هنا يترافع الطرفان إلى الحاكم. ما لم يرضى الدائن ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن، هنا يترافعان إلى الحاكم فيجبره الحاكم على وفائه، وهذا إن كان بيده شيء. إن كان المدين بيده شيء أجبره الحاكم على وفاء، وإن كان فقيرا أو ما طل أجبره على بيع الرهن. قال: بيعه، يعني أو إذن للمرتهن أو العدل في البيع، يعني يأمر أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للراهن أو للمرتهن في بيعه. فإن أبى قال: فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. وإنما احتجنا إلى هذه المراتب مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء، لكن احتجنا إلى هذه المراتب حفاظا على أموال الناس وعلى أن لا نعتدي عليها. حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس إلا إذا تعذر مباشرتهم إياها بأنفسهم، فإن لم يتعذر فإن الواجب أن تكون الأموال محترمة، فلا نبيع على الراهن ملكه بدون أن نعجز عن وفائه، فإذا عجزنا عن وفائه فحينئذ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدين، وحينئذ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوي. إن كان مساويا فهذه بتلك، أعطيناه ثمنه وانتهى الموضوع. وإن كان أقل، يعني الدين 10,000 ريال وثمن الرهن 8، أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن 2000، ولا نقول إن قيمة الرهن تكفي لأنه أي المرتهن رضي بالرهن فليس له إلا ما ارتهن، لأن الدين متعلق بإيش؟ بالذمة، والذمة الآن لم تبرأ، الذمة فيها 10,000 وهذا الرهن بيع 8 فبقي 2000، واضح؟ وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين استوفى المدين حقه والباقي يرد إلى من؟ إلى الراهن، وهذا واضح. ثم قال: فصل. ويكون عند من اتفق عليه، يكون الضمير يعود على الرهن، واتفق الألف تعود على الراهن والمرتهن. طيب، هذا ما لم يرضى الراهن بكونه بيد المرتهن، فإن رضي فذلك المرتهن، وإن لم يرضى لعدم ثقته به قيل لهما اختار من يكون بيدك، اختار من يكون بيدك، إذا اختار فلانا صار بيدك. فإن اختلف قال أحدهما أنا أريد فلانا، وقال الثاني أنا أريد فلانا الآخر، فكيف نعمل؟ هل نقدم قول الراهن لأنه المالك الذي يخشى على ملكه، أو نقدم قول المرتهن لأنه لأنه الطالب بالحق الذي يريد أن يتوثق، أو نقول لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى المحكمة إلى القاضي فيعين؟ نعم، الثالث أقرب إلى الصواب، الثالث أقرب. لماذا؟ لأنه مشكل، إن راعينا قول الراهن لأنه مالك فقد يختار المالك رجلا لا يثق به المرتهن، أليس كذلك؟ وإن قدمنا قول المرتهن لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به، أنا أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرجل. لذلك لا نرى فكا للنزاع وحلا للمشكلة إلا أن ترفع إلى القاضي ويعين من شاء. فعلى هذا يقول يكون عندما اتفق عليه، إن اتفق عليه، وإن اختلف فالمرجع إلى إلى القاضي، لأن له الولاية العامة. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، إن أذنا الضمير يعود على من؟ الراهن والمرتهن، له أي العدل في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ولا يبيع بنقد آخر. فمثلا هنا الآن نقد البلد ما هو؟ ريال السعود، لا يبيع بدولار مثلا، لأنه إذا أطلق العقد رجع إلى العرف المتعارف بين الناس، والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول بينهم، فهو لا يبيع إلا بنقد البلد. طيب، لو قال أنا أريد أن أبيعه بمثل الدين، يعني أن هذا مرهون بدولارات، مرهون بدولارات، وأذن له في البيع، هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟ بنقد البلد، هذا ظاهر كلام المؤلف، يبيع بنقد البلد، لأنه ربما ترتفع القيمة، قيمة الدولارات، فيخسر الراهن، وربما تنخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهن. وعلى هذا فلا عبرة بالدين أو بجنس النقد الذي هو الدين، بل العبرة بنقد البلد. طيب، وهل يبيع بفئة 500 أو فئة 100 أو فئة 50 أو فئة 10 أو فئة ريال؟ نعم، كل واحد كل واحد. لكن في ظني أن الدين إذا كان كثيرا فالأحسن 500، لكن إذا كان مليون بيجيب لهم مليون واحدة من مئات ريال، هذه تحتاج إلى خيشة كبيرة. على كل حال إن نقول النقد لا بد من نقد البلد، أما كونه واحد يعني من فئات كبيرة أو صغيرة هذا يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة. نعم، يقول إلا بأن نقد البلد. وش بعد عندكم؟ وإن قبض الثمن في يده فمن ضمان الراهن فتلف. نعم، وإن قبض الثمن في، لا أنا إن باع مشروف عليه ثم هذا ما لخبط ما أدري إيش ما يخالف. وإن باع وقبض، وإن قبض كل واحد ما هو قاضي الثمن إلا بعد البيع، ولهذا كانت هذه شرح ظهر الشرح إن باع وقبض. يقول وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. بس سطر واحد يمشي. باعه وقبض الثمن، كيف شرح؟ وإن قبض الثمن، هذه النسخة الصحيحة، إن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وذلك لأن الدين ثابت في ذمة الراهن حتى يستلمه من المرتهن. المرتهن ما استلم الثمن، لم يوفى دينه، فإذا تلف فمن ضمان الراهن. ولكن يشترط في ذلك أن يكون بلا تعد ولا تفريط، فإن كان بتعد أو تفريط صار هناك ضامن آخر وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين. وعلى هذا فلننظر، باع العدل الثمن، نعم باع العدل الرهن وقبض الثمن، ثم أتى حريق شب في البيت ومنه الثمن وتلف، فهنا المرتهن يرجع على من؟ على الراهن لا إشكال، ولا يرجع الراهن على العدل لأنه تلف بلا تعد ولا تفريط. طيب، مثال آخر، قبض العدل الثمن ووضعه على عتبة السكان، على عتبة السكان، ثم نسي وذهب يصلي فأتى وقد سرق. الضمان للمرتهن على من يا إخواني؟ رويدكم. الضمان بالنسبة للمرتهن على الراهن، والراهن يرجع على العدل لأن المرتهن يقول حقي في ذمتك، يعني الراهن، فيرجع المرتهن على الراهن ثم الراهن يرجع على العدل. أما رجوع المرتهن على الراهن فظاهر لأن الدين في ذمته وهو لا يعرف إلا الراهن، وأما رجوع الراهن على العدل فلأنه فرط، لأن هذا ليس حظ المال. الأموال المهمة أن تضعها على طول في الصندوق لأن الإنسان معرض للنسيان، وهذه أيضا مسألة ينبغي الإنسان أن يسير عليها في حياته، وقد نبهنا عليها، أن يبدأ الإنسان بالأهم، وذكرنا هذه مرة في إيش؟ في حديث عتبان بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه قال أين تريد أن أصلي، وقد صنع له طعاما ولكنه لم يبدأ بالطعام لأنه إنما جاء ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى. نعم، وذكرنا أيضا لما بال الصبي على حجر في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. إن الإنسان لا يفرط، لا يقول بخلي هذا إلى قمت حطيته مكانه أبدا، حتى في المراجعة الآن الإنسان يراجع كم كتاب يراجع مثلا 5 كتب كل كتاب في رف. إذا رجعت واحد لا تقول بحطه عندي وأنت من تاجل له، ضعه أولا في مكان في مكان لأنك ستره ولا بد. فأولا لجل يسلم المكان اللي حولك من تكتيس الكتب، ولأجل يكون منظم. فمثلا نقول إن الدراهم مثلا إذا أعطيتها أمانة لا تخليها مثلا عندك أمامك تقول إذا كنت دخلتها في الصندوق دخلها على طول، لأن الإنسان بشر ربما ينسى ويضيع. كذلك إذا عنا في ذهنك وأنت طالب علم ما في مانع أن تقضي يعني من المال إلى العلم. إذا عنا في ذهنك مسألة قلت هيا أخليها بعد، لا راجعها على طول ما دام أنك تاجر ولست تراجع مسألة معينة من قبل. أما إذا كنت راجع مسألة معينة من قبل لا تتلهى بغيرها فتضيع. كذلك أيضا يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب، وقد لا تكون هذه الفائدة في الموضع التي تظن أنها فيه. فيقول الإنسان خلاص إن شاء الله ضبطتها في قلبي خلاص ما أنساها، ولا يذهب يقيدها، أو على الأقل يشير إلى صفحتها في جانب الكتاب، ثم بعد ذلك ينساها وتضيع عليه، وهي فائدة درة تعتبر. نعم، ولكن يقول خلاص هذه ما نبناها ابدا لانها مهمه، ولكنه ينسى انسان بشر. على الاقل قيد الصفحه اذا اردتها وجدتها مسهله ميسره. فمثل هذه المسائل ينبغي الانسان ان يتفضل بها لانها مفيده. طيب يقول انتهى الوقت.
خذ هذا الشيء لعشرة وقال لنا
سمعتم سؤاله؟ يقول إذا قبض الدراهم المعدودة وصدق المقبض الدافع، نعم قال الدافع هذه 1000 أخذها مصدق إياه، ثم لما رجع إلى البيت وعدها وإذا تسمعها هل يرجع عليه؟ لا لا يرجع ما دام صدقه، لأنه هو المفرد. أليس الغلط واردا من كل أحد؟ نعم؟
بلى وحتى هذا مثلا ولا الشيخ وقع
أخل؟ نعم.
إذا كان الرهن معسرا وحل موعد الوفاء وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادته كبيت ونحوه، فهل يباع عليه أم يؤمر الدائن بأن ينظره إلى الميسرة؟
هل أجبر على الرهن؟
إيه الدائن قال له لا أعطيك إلا أن ترهنني شيء.
هل أجبر على الآخر؟
محتاج يا شيخ ما أسمع
ولو كان محتاج ما أجبر. المهم أنه إذا حل الدين يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرا،
ولو كان مما لا يستغني عنه،
ولو كان مما لا يستغني عنه لأنه رهنه باختياره. نعم.
عفوا الله عنكم شيخ، يقولنا في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بالنقد البلد، وقفنا على الدولار قلنا يعني لا يجوز لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول. شيخ حتى يعني قيمة البلد تنزل وترتفع.
إيه وإحنا هو أصلا إذا نقص قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد.
شيخ ما في بأس يعني يكون بالدولار؟
لا يجوز إلا بنقد البلد.
لماذا شيخ؟
من هذا المتعرف عليه، يعني ما برحنا أتعامل بدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القسم. نعم.
الله عنك. إذا امتنع عن الوفاء.
إيش؟
إذا امتنع عن الوفاء الراهب، امتنع عن الوفاء لم يأذن له بالبيت. اختصم ولكن لم يجد معك حاجة يحكم بينهما. ماذا يصنع؟
لابد من أن يتفق على شخص يحكم بينهما، يحكم عن رجلا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع الهلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
أو رهن بما يقابلها من الدين وهو 50، ويبقى الرهن الثاني مرسلا ليس فيه رهن. الجواب الأول، لأن هذا عقد توثقة ليس عقد معاوضة حتى نقول ما تلف فهو يقابل بعوض، هذا عقد توثقة، والتزاحم فيه تزاحم استحقاق. وعلى هذا فنقول إنه إذا تلف بعضه فبقيه رهن بكل الدين. لا نقول إن الدين نصفه في له رهن ونصفه ليس له رهن، لأن المرهون تلف بعضه أي نصف. فهم جيد. طيب، يقول إن تلف بعضه فبقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. هذا أيضا مهمة، لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين، ومع بقاء كل الدين من باب أول. والمثال نرجع إليه، نقول رجل رهن 5 شياه ب500 درهم، 5 شياه ب500 درهم، ثم إنه فك، يعني أوفى من 500 درهم، أوفى 300 درهم، والمرهون كم؟ 5 شياه. هل نقول إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟ لا، بل نقول يبقى الرهن بجميع الدين، ولهذا قال لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، بل يبقى على ما هو عليه رهن بباق الدين. واضح يا جماعة؟ طيب، وتجوز الزيادة فيه دون دينه، تجوز الزيادة في الرهن دون دين. أما الزيادة في الرهن فلأن فيها مصلحة، وهو زيادة التوثيق. وأما الزيادة في دينه فلا يجوز، لأنه شغل بمشغول، لأنه يريد أن يشغل هذا الرهن بالدين الثاني مع أنه مشغول بالدين الأول، والمشغول كما قلنا لا يشغل. المثال، يقول نقول المثال، رجل استدان من شخص 50,000، وقال له الشخص أريد رهنا، قال هذه السيارة، فأخذها وانتهى العقد على هذا أن الرهن السيارة واحدة. ثم إن صاحب الدين وهو المرتهن شعر بأن السيارة لا تكفي الدين، فطلب ممن رهنوا السيارة أن يرهنوا سيارة أخرى. هل تجوز أو لا تجوز؟ طيب تجوز، لكن هل يجبر المدين على أن يرهن الأخرى؟ لا 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 يجوز، لكن لو اتفق فلا بأس، لأنه ليس فيه ظلم ولا ربا. وأما الزيادة في الدين فلا. الزيادة في الدين هي صورة المسألة: رجل استدان من شخص وأرهنه البيت، استدان 50,000 وقال لك البيت رهن، فهمتم؟ ثم إن المدين احتاج زيادة فلوس، فجاء إلى المرتهن وقال أقرضني، قال طيب أعطني رهنا، قال الرهن الأول، هذه الأخيرة تتبع الرهن الأول. يقول المؤلف إن هذا إيش؟ لا يجوز، لأن الرهن بقي مشهورا بالدراهم الأولى، والصواب الجواز، الصواب أن هذا جائز، وأنه لا بأس بزيادة الدين، لأنه برضا الطرفين وهو فيه مصلحة. مصلحة لمن؟ الحقيقة أن المصلحة هنا للراهن، وذلك لأن المرتهن قد توثق لنفسه، فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إلى الدين الأول شيئا يدخل بالراهن، صار من نصيب الراهن. ولكن نقول لا مانع، ما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة في فيما فعل، وهي مصلحة ليس فيها ربا، وإنما هي معاملة مستقلة. نعم. إيش؟ إذا إيش؟ نعم. نعم. لا ما يلزم، لأن الراهن لا يلزم بوضع بدل عنه إلا إذا كان من تصرفه هو، إذا كان من تصرفه هو فلا بأس. نعم. لكن ما هو بيده، لكن لو أتلفه آخر فله أن يطالب بالضمان، وإذا ضمن صار رهن. نعم. الظاهر أنه يبقى، وأن ذمته ما تبرأ براءة تامة، لكنها لا تتعلق بدينه. أقول لك براءة تامة، يعني ليس معناه أنه إذا مات والرهن أقل من حقه نقول مات إلا هذا، لا نقول هكذا، لأن الدين متعلق بالذمة، لكن من جهة أنه لا تتعلق به نفسه، كما جاء في الحديث نفسه المعلق بدينه إن صح، فإنها لا تتعلق نفسه بذلك، لأن صاحب الدين رضي بهذه الرهينة. إذا
وأسلفه
والمرتهن بالاختيار المتعدي، ثم قال أريد
أن
يكون الآن
هذا
مقابل الألف ولا ينفع الثاني،
فقال
أن
الراهن
أريد أن تأتي بالراهن بدله في مثل وفي مثل حتى إذا بعته في وقت السداد تكون أكثر. أي نعم، له ذلك، يعني إذا قال أنا أريد أن تضمن بالقيمة، لأنه ربما عند السداد تكون قيمة هذا الشيء الذي تلف آله. إذ المراغ طيب. نعم.
لو ان رجلا رهن رجلا استدان من رجل،
احنا نتكلم طاهر
شيخ، كان جرى ان الانسان اذا رهن عند شخص الكتاب ان له ان يقراه، فهل نقول ان هذا العرف يجري مجرى اليد؟
اذا كان عرفا مضطردا معروفا فلا باس، واما اذا كان يفعله بعض الناس من بعض فلا يجوز الا باذن خاص. من هذا غير مقصود ولا شرط بالعقل. نعم.
لو أن رجل استدان من رجل مالا
ورهنه عدل.
لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكن يجب أن نحتسبها من دين.
لو أن رجلا استدان من رجل مالا ثم ورهنه عدلا
أين؟ الصحيح أنه لا لا يقوم يقوم وتجعل قيمة مع الرحمة. نعم ايش ايه فكران بالخمس تبقى الخمس كلها رحمة انه يعني كلما على انه كلما اوفى شيئا من الدين انفك ما يقابله من الرهن. ها امامهم القضاة يذهبون المحكمة. نعم
الله
نعم
اذا كان المهون سيارة ووقف على المستعان في الشارع هل يعتبر تفريط
من بالنسبة لعرفنا الآن إذا كان الشارع واسع فإنه ليس بتفريط أما إذا كان ضيقا فهو تفريط لا شك تفريط من وجه وتعدي من وجه آخر تفريط من جهة حفظ السيارة وتعدي على أهل الشارع
لكن السرقة مش
عارفة نعم لا أنت صدمت
لا
سرقة هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر محرزة أو لا هذا محل خلاف بين القضاة الآن منهم من يرى أن الحرز لقوة الأمن واستتبابه ومنهم من يرى أنها ليست بحرز والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتضمن وأما من حيث قطع اليد السرقة فدرء الحدود بالشبهات امر لا بد منه. نعم.
اذا كان الرهن سيارة فهل له ان يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟
لا. والفرق بينهما ان الظهر لا بد له من الاكل. لانه حيوان مضطر الى اكل وشرب بخلاف السيارة. لكن كما قلت لكم قبل قليل اذا طلب احدهما أن ينتفع بالرهن بلا ضرر على الآخر وجبت إجابته.
أحمد الله استدان منه مالا فطلب رهن وعهنه برا ثم سافر الراهن وانقطع فخشي هذا المرتهن أن يفسد أخذه فهل له بيعه بدون
مكان كيف؟
وهل له أن يبيعه ويجعله مكان تجعل قيمته رهن
المرتهن؟ من اللي يبيعه؟
المرتهن
إذا خاف إيش فساده؟
إذا خاف فساده.
إيه ما بشك.
فليحصل
مسافر الراهن. نعم. هذه مباع وتجعل القيمة رهن المكان. لا بأس نقول هذا وإن لم يكن تناسب ألا سيجوز أن نرهنه بيتا يساوي مليون ريال في 100 ريال مشرف لا فرق لأن الرهن مشرف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن رهن عند الدين شيئا توفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما فك في نصيبه، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى بينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل رهن عبدا، محمد الشراف، رجل رهن عبدا فجني على هذا العبد وأخذ أرس الجناية، فهل يكون الأرس رهنا أو لا؟
يكون
العرش رهنا مع العبد. لماذا؟
لأنه بحق، يعني يعتبر النقص يعني الدنيا على
العبد فنقص، يعني عوض عن نقيصه في الرهن فيلحق به. طيب، وآخر رهن عبدا فكسب العبد محصل، هل يلحق كسبه به؟
نعم يلحق.
نعم، لماذا؟
لأنه من كسبه، يعتبر تابع أكثر،
لأنه من عمله وكسبه فيكون تابعا له. لو مات الرهن فعلى من تكون مؤونة تجهيزه؟
على مالكه
وهو الراهن. فيها دليل؟
نعم، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه.
نعم، لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن
من صاحبه.
نعم،
له غنمه وعليه غرمه.
أحسنت. طيب، ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن عبيد؟ ما هو؟ نعم، لا ينفذ ايش؟ لا ينفذ من تصرف شيء اذا كان الراهن مقبوضا وعوض.
ها،
نفذ. تمام، توافق يا بعيد. تخرج هذا. طيب، على المذهب العوض ينفذ العثم.
نعم،
فيضيع، اقول يضيع حق المرتهن.
لا،
ها،
يقول تؤخذ قيمته مكانه.
طيب، واذا كان مؤثرا الراهن؟ وإذا كان مؤثرا؟
كان مؤثرا؟
نعم.
أي
طيب. طيب، المسألة هذه فيها أقوال ذكرناها من قبل. نعم،
شيخ، القول الصحيح أنه لا يعلم.
القول الصحيح أنه لا ينفذ العتق كغير من التصرفات. طيب، تعليلهم بما لا يجيبون
من؟
أتعليل المذهب أن يقول ينفذ لأن العتق له سراء وتغليب. نعم، مبني على السراء والتغليب.
نعم، يقولون لأن العتق يعني ينفذ، يعني لأنه قوي مبني على السراء والتغليب. نعم، هذا تعليلهم.
وهل هذا صحيح؟
لكن هذا غير صحيح. نقول نعم، هو في سراية، يعني فيه سراية، لكن لو كان فيه غير إسقاط حق الغير، أما نعم، في إسقاط حق الغير فلا ينفذ.
هنا يعني، ولأن العتق قربة.
نعم،
فلا يتقرب إلى الله بمعاصيه.
نعم.
طيب، والمسألة ذكرنا فيها
شيخ، قلت لأنه يحرم، هذا فعل يحرم. هم يقولون حتى وإن حرم فإنه ما حرمته لجرائم أو لسرائم.
نعم. القول الثاني المذهب أنه ينفذ، والقول الثالث أنه إن كان معسرا لم ينفذ، وإن كان موسرا نفذ، لأن المعسر يتعذر معه، يتعذر منه أخذ القيمة التي تكون رهنا، وأما الموسر فتسهل فلا يضيع حق المرتهن. ولكن الصواب أنه لا ينفذ مطلقا حتى وإن كان الراهن من أيسر الناس. لأنه تعلق به حق الغير. طيب يقول المؤلف إن الرهن أمانة في يد المرتهن، الرهن أمانة في يد المرتهن، فما هو الضابط في الشيء الذي يكون أمانة أو غير أمانة؟ اللي وراك. نعم أنت. أي نعم ما حضرت. طيب
لأن الشيخ حصل التصرف فيه بيد المال،
لا ما هي الضابط؟ الضابط نريد ضابطا يكون عاما في هذا وغيره.
ما حصل ما كان بإذن المالك أو بإذن الشارع فإنه صح
صرف، فهو أمان. لا مو يصح صرف، فهو أمان. وما كان بغير إذن الشارع والمالك ها فليس بأمان. طيب ينبني على هذا أن الأول الذي حصل على الشيء بيده أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض، وأن الثاني ضامن بكل حال. هذه قواعد مفيدة. الثاني الذي حصل المال بيده بغير إذن الشارع والمالك هذا متعدي فيضمن بكل حال، والأول الذي حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك هذا أمين فلا يضمن إلا بتعدي أو تفريط. إذا رهن بيتا سامح، إذا رهن بيتا وسلمه إلى المرتهن فهل يؤجره المرتهن أو الراهن أو ماذا؟
القول المصنف أنه لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الآخر.
طيب
إذا لم يأذن بقي معطلا،
إذا لم يتفقا بقي معطلا ولو كانت أجرته بالسنة 10,000 أو أكثر. طيب
الحكم الصحيح أن من طلب منهم عقدا لا يضر بحق الآخر يجب على الثاني موافقته.
نعم عرفتم. الصحيح أنه إذا لم إذا طلب أحدهما ما لا يتضرر به الآخر وجبت إجابته، لأنه إن طلب الراهن فهو ملكه له أن يؤجره وهو لا يضر المرتهن بل ينتفع به لأن الأجرة تكون رهنا معه فهو تقوية له. وإن طلبه المرتهن وأبى الراهن فهذا محل إشكال، لأن بعض العلماء يقول إذا طلب المرتهن دون الراهن فإنه لا يجبر الراهن لأن الراهن مالك فكيف يجبر على تأجير ملكه، لكن الصحيح أنه يجبر لأن المرتهن يقول أنا لي إيش؟ أنا لي حق في هذا، أنا أريد أن يؤجر حتى تكون أجرته رهنا وزيادة في التوثيق. فعلى هذا تكون القاعدة ما ذكرناه أولا، وهي أنه إذا طلب أحدهما من الآخر ما فيه منفعة دون مضرة على صاحبه وجبت إجابته حتى لا يضيع المال ويخسر الجميع. الآن نبدأ أظن باقي على المناقشة. نعم. رجل رهن بيتا يا هداية الله بيتا مليون ريال، مليون ريال كم من ريال؟ 10,000,000 غلط، 10,000,000 10,000,000 غلط. المليون كم؟
10,000,000
ما هو 1,000,000؟
أو 10,000,000 كله هو نفسه.
طيب 10,000,000 ثلاث كلمات، لكن 1,000,000 كلمتان. طيب 1,000,000 ثم أوفى نصيبه المدين، أوفى ما عليه إلا درهما من 1,000,000 هل ينفك الرهن أو لا؟
لا
يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدين كله كذا؟ اصبر اصبر اصبر، يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدين كله ولو بقي واحد من مليون، توافقون على هذا؟ نعم، لأن الحق باق في الرهن. تمام. طيب رهن عند اثنين شيئا، الأخ أي نعم رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، هل ينفك الرهن في الحق الذي استوفى حقه؟ صحيح. طيب إذن نبدأ فيه. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، هذا الشيء المرهون ملك لواحد، المرهون ملك لواحد رهنه عند اثنين فوفى أحدهما، فإنه ينفك الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه. مثال ذلك: استدان زيد من عمرو وبكر 100,000، كل واحد أدانه 50,000، ثم رهن عندهما قال: هذا البيت رهن بدينكما، ثم أوفى أحدهما، أوفى بكرا، احنا قلنا بكرا ولا عمرا؟ عمرو بكر، أوفى عمرا، فهل ينفك في نصيبه؟ الجواب نعم، ويبقى هذا البيت مرهونا نصفه فقط وباقيه غير مرهون. هذا معنى قوله: إن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما. الآن المرهون لواحد أو لشركة؟ أو رهناه شيئا، الواحد المرهون الآن لواحد ولا لشركة؟ لشركة. هذا بيت مشترك بين زيد وعمر، استدان الرجلان من شخص فرهنه البيت المشترك فاستوفى من أحدهما، هل ينفك الرهن في نصيبه؟ يقول المؤلف: نعم ينفك في نصيبه، وذلك لأن الصفقة اشتملت على عقدين، فإذا انفك الرهن في أحد العقدين بقي الرهن الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه إلى آخر. متى حل الدين على من؟ على المدين الذي هو الراهن، وامتنع أي المدين وهو الراهن من وفائه. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه، إن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه، أذن للمرتهن إذا كان الرهن بيد المرتهن، أو العدل إذا كان الرهن عند عدل، يعني رجل عدل اتفق عليه. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين. مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه 100,000 ثم حل الدين، وكان قد أذن للمرتهن أنه إذا حل الدين ولم أوفي فبع، فهنا نقول إذا حل الدين وقال أوفني وقال لا ما عندي شيء، فهنا يبيع، يحتاج إلى تجديد الإذن؟ لا، يكفي الإذن الأول. أو العدل مثل أن تكون السيارة التي رهنها عند الدائن بيد شخص ثالث، يعني أن الراهن الذي استدان لم يثق بالمرتهن وجعل السيارة عند شخص آخر عدل مأمون، وقال له: إذا حل الدين ولم أوفي فبع السيارة وأوفي المرتهن. فنقول كالأول، نقول: إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء فإن العدل يبيعها ولا يحتاج إلى تجديد إذن للإذن السابق. ولهذا قال: فإن كان الراهن أذن إلى المرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. وإلا يعني إن لم يكن أذن، يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول الأجل إذا امتنع من الوفاء، هنا يترافع الطرفان إلى الحاكم ما لم يرضى الداعي ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن، هنا يترافعان إلى الحاكم فيجبره الحاكم على وفائه، وهذا إن كان بيده شيء، إن كان المدين بيده شيء أجبره الحاكم على وفائه، وإن كان فقيرا أو ما طل أجبره على بيع الرهن، قال بيعه يعني أو إذن للمرتهن أو العدل في البيع، يعني يأمر أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للراهن أو للمرتهن في البيع، فإن أبى قال فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. وإنما احتجنا إلى هذه المراتب مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء، لكن احتجنا إلى هذه المراتب حفاظا على أموال الناس وعلى أن لا نعتدي عليها، حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس إلا إذا تعذر مباشرتهم إياها بأنفسهم، فإن لم يتعذر فإن الواجب أن تكون أموال محترمة، فلا نبيع على الراهن ملكه بدون أن نعجز عن وفائه، فإذا عجزنا عن وفائه فحينئذ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدين، وحينئذ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوي، إن كان مساويا فهذه بتلك أعطيناه ثمنه وانتهى الموضوع، وإن كان أقل يعني الدين 10,000 ريال وثمن الرهن 8 أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن 2000، ولا نقول إن قيمة الرهن تكفي لأنه أي المرتهن رضي بالرهن فليس له إلا ما ارتهن، لأن الدين متعلق بإيش؟ بالذمة، والذمة الآن لم تبرأ، الذمة فيها 10,000 وهذا الرهن بيع 8 فبقي 2000، واضح؟ وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين استوفى المدين حقه والباقي يرد إلى من؟ إلى الراهن، وهذا واضح. ثم قال فصل ويكون عند من اتفق عليه، يكون الضمير يعود على الرهن، واتفقا الألف تعود على الراهن والمرتهن. طيب هذا ما لم يرضى الراهن بكونه بيد المرتهن، فإن رضي فذلك المرتهن، وإن لم يرضى لعدم ثقته به قيل لهما اختار من يكون بيدك، اختار من يكون بيدك، إذا اختار فلانا صار بيده، فإن اختلف قال أحدهما أنا أريد فلانا وقال الثاني أنا أريد فلانا الآخر، فكيف نعمل؟ هل نقدم قول الراهن لأنه المالك الذي يخشى على ملكه، أو نقدم قول المرتهن لأنه نعم لأنه الطالب الحق الذي يريد أن يتوثق، أو نقول لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى المحكمة إلى القاضي فيعين؟ نعم الثالث أقرب إلى الصواب، الثالث أقرب، لماذا؟ لأنه مشكل، إن راعينا قول الراهن لأنه مالك فقد يختار المالك رجلا لا يثق به المرتهن، أليس كذلك؟ وإن قدمنا قول المرتهن لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به، أنا أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرجل، لذلك لا نرى فكا للنزاع وحلا للمشكلة إلا أن ترفع إلى القاضي ويعين من شاء. فعلى هذا يقول يكون عندما اتفق عليه إن اتفق عليه، وإن اختلف فالمرجع إلى نعم إلى القاضي لأن له الولاية، له الولاية العامة. فإن وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، نعم إن أذنا الضمير يعود على من؟ الراهن والمرتهن، له أي العدل في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ولا يبيع بنقد آخر. فمثلا هنا الآن نقد البلد ما هو؟ ريال السعود، لا يبيع بدولار مثلا، لأنه إذا أطلق العقد رجع إلى العرف المتعارف بين الناس، والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول بينهم، فهو لا يبيع إلا بنقد البلد. طيب لو قال أنا أريد أن أبيعه بمثل الدين، يعني أن هذا مرهون بدولارات، مرهون بدولارات وأذنا له في البيع، هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟ بنقد البلد، هذا ظاهر كلام المؤلف، يبيع بنقد البلد، لأنه ربما ترتفع القيمة، قيمة الدولارات فيخسر الراهن، وربما تنخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهن. وعلى هذا فلا عبرة بالدين أو بجنس النقد الذي هو الدين، بل العبرة بنقد البلد. طيب وهل يبيع بفئة 500 أو فئة 100 أو فئة 50 أو فئة 10 أو فئة ريال؟ نعم كل واحد، كل واحد، لكن في ظني أن الدين إذا كان كثيرا فالأحسن 500، لكن إذا كان مليون بيجيب لهم مليون واحدة من مئات ريال، هذه تحتاج إلى خيشة كبيرة. على كل حال إن نقول النقد لا بد من نقد البلد، أما كونه واحد يعني من فئات كبيرة أو صغيرة هذا يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة. نعم يقول إلا بنقد البلد. وش بعد عندكم؟ وإن قبض الثمن في يده فمن ضمان الراهن فتلف. نعم وإن قبض الثمن في، لا أنا إن باع مشروف عليه ثم هذا ما لخبط ما أدريش ما يخالف، وإن باع وقبض، وإن قبض كل واحد ما هو قابضنا الثمن إلا بعد البيع، ولهذا كانت هذه شرح ظاهر الشرح إن باع وقبض. يقول وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن؟ لهري بس سطر واحد يمشي. باعه وقبض الثمن، كيف شرح وإن قبض الثمن؟ هذه النسخة الصحيحة، إن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وذلك لأن الدين ثابت في ذمة الراهن حتى يستلمه من؟ المرتهن. المرتهن ما استلم الثمن، لم يوفى دينه، فإذا تلف فمن ضمان الراهن، ولكن يشترط في ذلك أن يكون بلا تعد ولا تفريط، فإن كان بتعد أو تفريط صار هناك ضامن آخر وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين. وعلى هذا فلننظر، باع العدل الثمن، نعم باع العدل الرهن وقبض الثمن، ثم أتى حريق شب في البيت ومنه الثمن وتلف، فهنا المرتهن يرجع على من؟ على الراهن لا إشكال، ولا يرجع الراهن على العدل لأنه تلف بلا تعد ولا تفريط. طيب مثال آخر، قبض العدل الثمن ووضعه على عتبة السكان، على عدد الدكان، ثم نسي وذهب يصلي فأتى وقد سرق، الضمان للمرتهن على من؟ يا إخواني رويدكم، الضمان بالنسبة للمرتهن على الراهن، والراهن يرجع على العدل، لأن المرتهن يقول حقي في ذمتك، يعني الراهن، فيرجع المرتهن على الراهن ثم الراهن يرجع على العدل. أما رجوع المرتهن على الراهن فظاهر، لأن الدين في ذمته وهو لا يعرف إلا الراهن، وأما رجوع الراهن على العدل فلأنه فرط، لأن هذا ليس حفظ المال. الأموال المهمة أن تضعها على طول في الصندوق، لأن الإنسان معرض للنسيان، وهذه أيضا مسألة ينبغي الإنسان أن يسير عليها في حياته، وقد نبهنا على عليه أن يبدأ الإنسان بالأهم، وذكرنا هذه مرة في إيش؟ في حديث عتبان بن مالك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه قال: أين تريد أن أصلي؟ وقد صنع له طعاما، ولكنه لم يبدأ بالطعام، لأنه إنما جاء ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى. نعم. وذكرنا أيضا لما بال الصبي على حجر في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. إن الإنسان لا يفرط، لا يقول بخلي هذا إلى قمت حطيته مكان أبدا. حتى في المراجعة الآن الإنسان يراجع كم كتاب، يراجع مثلا 5 كتب كل كتاب في رف، إذا راجعت واحد لا تقول أبي أحطه عندي وأنت من تجله، ضعه أولا في مكان لأنك سترى أولا بد، فأولا لجل يسلم المكان اللي حولك من تكتيس الكتب، ولأجل يكون منظم. فمثلا نقول إن الدراهم مثلا إذا أعطيتها أمانة لا تخليها مثلا عندك أمامك تقول إذا قمت دخلتها في الصندوق، دخلها على طول، لأن الإنسان بشر ربما ينسى ويضيع. كذلك إذا عنا في ذهنك وأنت طالب علم، ما في مانع أن ينتقل يعني من المال إلى العلم، إذا عنا في ذهنك مسألة قلت هيا أخليها بعد، لا راجعها على طول ما دام أنك تاجر ولست تراجع مسألة معينة من قبل. أما إذا كنت راجع مسألة معينة من قبل لا تتلهى بغيرها فتضيع. كذلك أيضا يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب، وقد لا تكون هذه الفائدة في الموضع التي تظن أنها فيه، فيقول الإنسان خلاص إن شاء الله ضبطتها في قلبي خلاص ما أنساها، ولا يذهب يقيدها، أو على الأقل يشير إلى صفحتها في جانب الكتاب، ثم بعد ذلك ينسى وتضيع عليه، وهي فائدة درة تعتبر. نعم. ولكن يقول خلاص هذه ما نبنى السهبة لأنها مهمة، ولكنه ينسى، إنسان بشر، على الأقل قيد الصفحة إذا أردتها وجدتها مسهلة ميسرة. فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يتفطن لها لأنها مفيدة. طيب يقول انتهى الوقت.
خذ هذا الشيء
سمعتم سؤاله؟ سؤال. يقول إذا قبض الدراهم المعدودة وصدق المقبض الدافع، نعم قال الدافع هذه 1000 أخذها مصدقا إياه، ثم لما رجع إلى البيت وعدها وإذا تسمعه، هل يرجع عليه؟ لا لا يرجع ما دام صدقه، لأنه هو المفرط. أليس الغلط واردا من كل أحد؟ نعم.
حتى هذا مثلا هذا الشيخ وقع
أخل. نعم.
إذا كان الرهن معسرا وحل موعد الوفاء، وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادته كبيت ونحوه، فهل يباع عليه أم يؤمر الدائن بأن ينظره إلى الميسرة؟
هل أجبر على الرهن؟
إيه الدائن قال لو لا أعطيك إلا أن ترهنني شيء.
هل أجبر على الآخر؟
محتاج يا شيخ ما أسمع.
ولو كان محتاج ما أجبر. المهم أنه إذا حل الدين يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرا.
ولو كان مما لا يستغني عنه.
ولو كان مما لا يستغني عنه لأنه رهنه باختياره. نعم.
عفوا عنكم شيخ، يقولنا في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بالنقد البلد، وقفنا على الدولار قلنا يعني لا يجوز لأن الدولار متفاوت وقابل لارتفاع النزول. شيخ حتى يعني عملة البلد تنزل وترتفع.
إيه وإحنا هو أصلا إذا نقص دائما الدولار زادت قيمة نقد البلد.
شيخ ما في بأس يعني يكون بالدولار؟
لا يجوز إلا بنقد البلد.
لماذا شيخ؟
من هذا المتعرف هنا، يعني من أبرحنا أتعامل بدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القسم. نعم.
الله عنك. إذا امتنع عن الوفاء.
إيش؟
إذا امتنع عن الوفاء الراهب، امتنع عن الوفاء لم يأذن له في البيت. اختصم ولكن لم تدرك حاله أن يحكم بينهما. ماذا يصنع؟
لابد من أن يتفق على شخص يحكم بينهما، يحكمان رجلا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.